أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث عشر الذكر، الثالث عشر مما ورد فيه تقرير شرعي خاص في أمور الدية، مما ورد فيه تقرير خاص بالدية هو الذكر، ذكر الرجل يعني الآلة، الذكر يقصد به واضح بعد الآلة الذكرية في الرجل، آلة الذكورة، الآلة آلة الإنجاب. الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة، واضح بعد الحشفة هي رأس الذكر، هذا رأس الذكر يقال له حشفة. إذا قطعت الحشفة أو أكثر من الحشفة وفي قطع الحشفة وما زاد عنها الدية كاملة. طب هل يوجد فرق بين الشيخ الكبير والشاب الصغير، عفوا بين الشيخ والشاب أو بين الصغير والكبير أو ما شابه ذلك؟ يقول لا يوجد فرق، كلهم على منوال واحد، كلهم لهم حكم واحد وهو الدية، الدية الكاملة، سواء كان الذي قطعت حشفته شاب أو طفل أو شيخ كبير أو كاهل، لا يوجد فرق. يقول ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير، فاصلة. وأما من سلت خصيتاه، لو كان إنسان مسلول الخصيتين، يعني الخصيتين اللتين فيه سحبتا من مكانهما، لم تلق فيه خصيتين، ثم قطعت حشفته، فكم دية الحشفة هنا مع أنه مسلول الخصيتين لا تغسلون؟ في مرحلة سابقة هذا سحبت خصيتاه إما لمرض أو لأي علة من العلل، على أي حال الآن وهو مسلول الخصيتين أتى له شخص وقطع حشفة ذكره، خب كم الدية؟ يقول وأما من سلت خصيتاه، فهنا إن لم يؤدي ذلك إلى شلل ذكره، إن أدى إلى شلل الذكر يوجد حكم، إن لم يؤدي إلى شلل الذكر فله حكم آخر. يقول وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤدي ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية، وإن أدى إلى الشلل ففيه ثلث الدية. ليش؟ لأنه عضو مشلول، وقلنا سابقا كل عضو مشلول تكون ديته الثلث، أليس كذلك؟ ففيه ثلث الدية، فاصلة. وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي، نفس الكلام، من كان مخصيا الكلام فيه هو الكلام. الخصي من ربت خصيتيه او قطعت مكان الخصيتين باكملها، تارة تسال تسحب فقط الخصيتين كما اشار لها، وتارة تراب او تسحب، الكلام فيه نفس الكلام، ان ادى ذلك الى شلل الذكر تثلث الدية فقط في قطع الحشفة. هنا التفتوا، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي، يعني الانسان المخصي إذا قطع ذكره بعد أن كان مخصيين ما هو حكمه؟ مو نتكلم عن ما لو خفي شخص، لا، نتكلم عن ماذا؟ عن الإنسان المخصي إذا ماذا؟ إذا جني عليه بقطع حشفته وهو مخصي سابقا، فما هو حكمه؟ نقول إن كان الخطاء أدى به إلى شلل الذكر فيعطى ثلث الدية. ليش؟ لأنه ذكر مخصي، وإن لم يؤدي إلى الشلل فيعطى الدية كاملة، لأنه عندنا قاعدة العضو المشلول فيه ثلث الدية، واضح عليكم هذه القاعدة أم لا؟
شيخنا من السنة في المسألة لا تحمل الشارس الصغير الكبير حتى من الخنثى أو لا؟
الخنثى إما هي ذكر أو أنثى، لا يوجد عندنا نحن خنثى، ليست ذكر ولا أنثى، هي إما ذكر أو أنثى. لا بد من أن نميز بينهما بالأدلة، إما من خلال التبول كما مر الحديث أكثر من مرة حول كيفية التمييز، إن أمكن التمييز فبها ونعمت، وإلا فالمسألة هنا ساكت عن مسألة الخنثى، كل هذه المسائل تتكلم عن الذكر، وإلا بالنسبة إلى الخنثى حتى بالنسبة إلى الدية قد يقال هناك بالتنصيص مثلا، بس هنا بالنسبة للخنثى لن نشك في أنه في أنها قطعت، قد يقال بالحكومة هنا. أقول فعلا السيد سكت عن مورد الخنثى، لم يتكلم عنه. فعلا السيد لم يتكلم عن مورد الخنثى، ولا يبعد أن يقول هنا بالحكومة، ولأنه لا نعرف، ليس يعني المقطوع ذكر بالجزم، ربما المقطوع ليس بذكر، لأن الخنثى هي في الواقع إما أنثى أو ذكر. إن كانت ذكر فالذي قطع حشفة، إن كانت أنثى فالذي قطع ليس بحشفة وإن كان بهيئة الحشفة. وضحناها احنا بمرارا وتكرارا. مسألة 302 في قطع بعض الحشفة الدية، بنسبة دية المقطوع من الكمر. لو قطع جزء من الحشفة، ما قطعت الحشفة بأكملها؟ في قطع بعض الحشفة الدية، كيف نخرجها؟ بنسبة دية المقطوع من الكمرة. هذه من نفس الحشفة نلحظ كم مقدار الجزء المقطوع. واضح؟ إذا كان المقطوع هو الثلث ففيه ثلث الدية، إن كان المقطوع هو النصف ففيه نصف الدية، وهكذا. الكمرة هي نفس يقال لنفس الحشفة أنها كمرة أيضا. هذا الغطاء. مسألة 303، إذا قطع حشفة شخص وقطع آخر ما بقي من ذكره، الأول قطع الحشفة ثم أتى الثاني وقطع المتبقي من الذكر، بالنسبة إلى الأول يدفع الدية كاملة، وبالنسبة إلى الثاني يدفع ماذا؟ الحكومة. يقول إذا قطع حشفة شخص وقطع آخر ما بقي من ذكره، فعلى الأول الدية كاملة لأنه قطع الحشفة بعد، وعلى الثاني الحكومة. ليش الحكومة؟ لأنه لا يوجد تقدير شرعي هنا، كل ما لا تقدير فيه شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة. مسألة 304، المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية، من كان عنينا في قطع ذكره ثلث الدية. ليش في قطع ذكره ثلث الدية؟ لأنه مو مطلق المعيب، لأنه في قوة المشلول بعد من 60، هذا هو المشهور. ولكن وهو لا يخلو عن إشكال، ليش ما تقبل الكلام هنا أيها السيد؟ يقول والأظهر أن فيه الدية كاملة، الدية طبيعية، العنين وغير العنين على حد سواء هنا. لماذا أيها السيد؟ يقول مقتضى القاعدة هو ما ذكره المشهور أن في ذكر العنين ثلث الدية، لأنه كالمشلول، هذا هو مقتضى القاعدة. يقول السيد الخوي أنا أدري أن هذا هو مقتضى القاعدة، لكن عندي رواية هنا وهي معتبرة السكوني تقول بأن في ذكر العنين الدية، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية. واضح؟ فنخصص تلك القاعدة بهذه الرواية، نقول تلك القاعدة عامة وهذه الرواية تخصص تلك القاعدة. واضح؟ نعرف شلون تخصصها، عام وخاص. على اي حال لسنا بصدد الاستدلال، فهمتم؟ جيد، ما فهمتم نعرض عنها، لاننا لسنا بصدد الاستدلال هنا. على اي حال لا لا ما الربط بين العين وهذا المكان، لا يوجد ربط بين العين وبين محل كلامنا. لا شوف شيخنا، هنا المرجع هو الروايات، لو لم تكن هذه الرواية عندنا لقلنا أن العنين ديته ماذا؟ ثلث الدية. في ذكر العنين الدية صريحة ما فيها لف ودوران، في ذكر العنين الدية انتهت المسألة. مسألة 305، في قطع الخصيتين الدية كاملة، في قطع الخصيتين الدية كاملة. الخصية معروفة بعد لا تحتاج إلى بيان، وهي في الرجال فقط دون الإناث. في قطع الخصيتين الدية كاملة، هذا هو الذي يتبناه السيد الخوي. ثم يقول: وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية. الخصية اليمنى فيها ثلث الدية والخصية اليسرى فيها ثلثي الدية. ليش؟ لوجود بعض الروايات. والسيد الخوي يرد هذه الروايات، يقول: وفيه إشكال ما ذهب إليه المشهور، وإن ورد التعليل به في الروايات، ورد عفوا القول به في بعض الروايات، لكن هذه الروايات يضعفها السيد الخوي. ويقول أساسا هذه الروايات عللت المسألة والحكم بأن الولد يخرج من الخصية اليسرى، الأولاد النسل يخرج من الخصية اليسرى، في حين الطب الحديث أيضا لا يقبل هذا القول. مضافا إلى بعض الروايات، الطب الحديث ينفي هذا الكلام، يقول سيد الخوي. لكن والأظهر ما هو المشهور من التساوي، وأنه في الخصية اليسرى 500 دينار وفي الخصية اليمنى 500، وفي مجموع الخصيتين معا الدية كاملة يعني 1000 دينار. إذا يرجع إلى القول المشهور فيرد هذا القيل، يقول: وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية وفيه إشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي. الرابع عشر الشفران. وهما يعني الشفران يعرفهما اللحمان المحيطان بالفرج، هذين اللحمين المحيطين بالفرج في الجهة اليمنى والجهة اليسرى يقال لهما الشفران. وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية. واضح؟ ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها، سواء كانت المرأة سليمة أم معيبة كالرتقاء والخرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر، لا فرق. الرتقاء والقرناء تقدم الكلام عنهما في بحث العيوب في كتاب النكاح، وهناك أشرنا إلى أن الرتقاء هي المرأة التي مشدودة الفرج تقريبا أو شبه مشدودة بحيث فيها لحمة تمنع من الواق، والقرناء هي التي فيها شيء يشبه العظم يمنع من الواق، والكبيرة والصغيرة والثيب والذكر، لا فرق. إذن كل النساء على حد سواء هنا. فاصل. وفي قطع الركب بين قوسين وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل، هاي بين قوسين في قطع الركب الحكومة، واضح؟ الركب أشرنا له نحن أيضا في رواية سابقة كان تتذكرون في باب البيع، أشرنا مرة إلى أحد الروايات، الرواية التي فيها محمد بن مسلم الثقفي حينما أتى إليه القاضي بن أبي ليلى ليسأله في قضية الجارية التي ليس على رأسها شعر، لا نبات على رأسها، تذكرون؟ أشرنا نحن ضمنا إلى تلك الرواية، قلنا أن ابن أبي ليلى وهو قاضي العامة كان يقضي بينهم على أي حال، وأتى إليه شخصان يتحاكمان إليه في شخص باع إلى شخص جارية ليس على ركبها شعر، فتوقف ولم يعرف الجواب، ثم خرج من الباب الخلفي وذهب إلى محمد بن مسلم الثقفي وسأله عن هذه المسألة، فأجابه كل ما كان على خلاف أصل الخلق فهو عيب. على أي حال الرواية مرت هناك، على أي حال الركب هنا موضع الشعر، الموضع الذي يكون فيه شعر المرأة، هذا يقال له الراكب كموضع الشعر العانة في الرجل، كموضع العانة في الرجل. وفي قطع الركب الحكومة. الخامس عشر الإليتان. الإليتان هاي بعد تشترك فيهما المرأة والرجل، الشحمتان المحيطتان بماذا؟ بالدبور، هذه الشحمتين اللي تحيطان بالدبور. وفي قطعهما معا الدية كاملة، التي يعبر عن مجموع اليتين بالعجيزة بالعجز أو العجيزة، وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية. السادس عشر والأخير هو الرجلان، مو الرجلان، الرجلان. وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، إذا قطعت الرجلان معا فيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية بلا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل، يعني من هنا بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ، لا فرق. يقال قطعت رجله ففيه الدية، بلا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ. خب مسألة 306 في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة، واضح؟ في قطع أصابع الرجلين مع العشر أصابع الدية كاملة. خب مسألة 307 في قطع الساقين الدية كاملة، هنا الساق. خب طبعا إذا لم تكن فيها الأقدام، يعني لو كان الساق بلا قدم فقطعت الساق ففيها الدية كاملة. وفي قطع، لأنه إذا كانت فيها القلم موجودة أيضا واضح بعد ذلك مرة سابقا، لا تغفلون، في قطع الساقين إذا لم يكن تكن فيها أقدام يقصد، وأما إذا كان فيها أقدام فقد مر أن فيها الدية كاملة بعد، لا حاجة لنا للتعرض لها. وفي قطع إحداهما نصف الدية، وكذلك قطع الفخذين، وكذلك قطع الفخذين. لو كان شخص ليس فيه يعني رجله مقطوعة من الركبة، فأتى شخص وقطع الفخذ أيضا، هنا نقول له ادفع، إن كانت رجل واحدة فخذ واحد فقط ادفع نصف الدية، إن كان الفخذين معا ادفع الدية كاملة. فيمكن أن شخص واحد أول شيء تقطع أصابع رجليه فيأخذ الدية كاملة عنهما، ثم يقطع تقطع القدم فيأخذ الدية عنها أيضا، ثم تقطع الساق فيأخذ الدية، ثم تقطع الركبة، ثم الفخذ، وهكذا. خب فيجمع مبلغا ضخما من المال في قبال تقطيع أجزاء رجليه. خب مسألة 308 كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالآن، مو الرجل، الرجل. شوف انتهت، انتهى هنا الثالث عشر، انتهى الآن. هنا مسألتين عامتين تعم كل المسائل، لا يتخلل الآن عن الرجل فقط، عن الرجلين. لو عنونها بعنوان تتم لكان أفضل، لو قال تتم مثلا لكان أفضل. مسألة 308 كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك. خب الأنف فيه الدية كاملة أليس كذلك؟ خب كان فيه من المرأة ديتها، في الرجل الأنف كم ديته؟ 1000 دينار، صحيح؟ خب أنف المرأة كم فيه؟ أنف المرأة 500 دينار، أنف الرجل 1000 دينار، أنف المرأة 500 دينار، لأن دية الرجل كان دية الرجل 1000 دينار، دية المرأة نصفه وهي 500. إذن كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، دية المرأة كان 500 دينار، ديتها يعني دية المرأة وهو 500 دينار. خب وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين، ففي المرأة نصف ديتها، ففي المرأة نصف ديتها. في الرجل اليد الواحدة مثلا كم ديتها؟ اليد الواحدة في الرجل 500 دينار. خب اليد الواحدة للمرأة كم ديتها؟ 250. ففي المرأة نصف ديتها، يعني نصف دية المرأة. فاصلة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي، فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته. دية الذمي الكاملة كم؟ الدية الكاملة 800 درهم. خب نصفه 400 بعد، فإذا قطعنا يد الذمي ندفع له 400 درهم، ففيه نصف ديته. خب وفي الذمية نصف ديتها، دية الذمية كم؟ 400 درهم دية الذمية. خب نصفها 200 درهم. وفي الذمية نصف ديتها. وكذا الحال في العبد. نفس الكلام. فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته. قيمة العبد هذا مثلا 500 دينار أو 600 دينار، فنعطيه نصف القيمة 300 دينار إذا قطعت إحدى يديه، وهكذا قص عليه بعد. خب مسألة 309، كل جناية. الآن يريد أن يتكلم عن المرأة خليلا. كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا، سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، بأي كيفية كانت. فهنا إن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة عاقله فيها. كم ثلث دية الرجل؟ 333 دينار وثلث. التفتوا للمسألة، ركزوا وياي. إذا كسرت يد رجلين أو قطعت يد رجلين أو حدث فيه أي جرح أو أي عيب يوجب الدية، هذه الدية تارة تصل إلى 333 دينار وتارة لا تصل، صحيح؟ إن لم تكن تصل إلى 333 دينار فالمرأة والرجل على حد سواء. مثلا الإصبع الواحدة من الرجل على رأي المشهور فيها عشر من الإبل، وعلى رأي سيد الخوي فصل بين الإبهام وغيرها، أليس كذلك؟ خب المرأة والرجل على حد سواء، لا يوجد فرق بين المرأة والرجل هنا. ليش؟ لأنها لا تصل إلى ثلث دية الرجل. التفتوا إلى المطلب، المطلب سهل ومهم. الآن عندنا رجل وعندنا امرأة، زيد وهند. أنا أتيت وماذا فعلت؟ قطعت إصبع زيد وإصبع هند. هنا زيد له دية وهند لها نفس دية زيد بلا فرق، لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة. خب إذا كان قطعت يد زيد أو يد هند يوجد فرق هنا. ليش؟ لأن المرأة تساوي الرجل في الدية، لا يوجد فرق بين المرأة والرجل في الدية إلى أن تصل إلى الثلث. إذا صارت دية إذا وصلت إلى الثلث وهي 333 دينار فتنقلب دية المرأة إلى النصف من دية الرجل. إحنا في المسائل السابقة تكلمنا عن دية الرجل، أليس كذلك؟ خب إذا وصلت دية المرأة إلى، في بعض الموارد لو وصلت دية الرجل إلى مثلا 400 دينار مثلا، فلو كان هذا الحادث في امرأة فكم تكون دية المرأة؟ 200 دينار. ليش؟ لأنها نصف دية الرجل. بمجرد أن تصل المرأة إلى 333 دينار تقل عن الرجل، إذن المرأة تمشي مع الرجل تعاقله، يعني تمشي معه خطوة بخطوة. إذا كانت الدية دينار فالمرأة تساوي الرجل، 20 دينار المرأة أيضا تساوي الرجل، 100 دينار أيضا المرأة تساوي الرجل، 300 دينار أيضا المرأة تساوي الرجل. لكن إذا وصلت الدية إلى 333 دينار فتنقلب المرأة إلى النصف تماما، ترجع إلى نصف دية الرجل. اتضحت الفكرة أم لا؟ إذا دية المرأة دائما تساوي دية الرجل ما لم تصل الدية إلى 333 دينار، وإلا فتنقلب إلى النصف. فدية اليد كم؟ 500 دينار، لذلك تكون دية المرأة 250. اتضحت الفكرة الآن؟ المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث. خب كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا. ليش قال التي فيها دية مقدرة شرعا؟ لأن التي ليس فيها دية مقدرة شرعا أمرها موكول إلى الحاكم بلا فرق بين الرجل والمرأة. في كلا الموردين الحاكم هو الذي يحكم. كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا، سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته. فهنا إن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها. تعاقله يعني تساويه، المرأة تساوي الرجل. فاصل. وإن كان بقدر الثلث، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد وإن كان بقرار الثلث أو أزياد صارت دية المرأة نصف دية الرجل. مو فقط رواية أبان. شيخنا ما هو عندنا رواية واحدة احنا في المقام. شيخنا رد رواية أبان في موضوع الأصابع مو؟ خب فلتكن. عندنا روايات كثيرة أخرى المرأة تعاقد الرجل إلى ثلث الدية. شيخنا سيد الأخوي ما صار أستاذ الفقهاء هكذا نام وقعد وصار أستاذ الفقهاء. حتى ما نريد نقول هو معصوم. عرفت شيخنا؟ بس إذا تستيراد سهل جدا توقف قبل لا تشكل على سيد الأخوي. قول الظاهر يورد إشكال هنا لا بأس. بس لا تشكل هكذا على سيد الأخوي. خب فصل في ديات الكسر والصرع والرض والنقل والنقب والفك والجرح البدني غير الرأس. تنزل المرأة إلى النصف قبل الثلث لا تنزل. لا من يوصل إلى الثلث تنزل. قبل الثلث تكون المرأة مع الرجل على حد سواء. إذا وصل إلى الثلث يعني 333 دينار والثلث فتنزل المرأة مباشرة. خب فصل في ديات الكسر والصرع والرب والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس. خب الآن يأتي لنا بمسألة مسألة 310. خب المشهور أن في كسر العظم من كل عضوين كان له مخدر في الشرع خمس دية ذلك العضو. السيد الخوي يذكر لنا رأي المشهور وبعد ذلك ينفي هذا القول ولا يقبل به في طول هذه المسألة لا يقبل بهذا القول لكن يذكره فقط. يقول المشهور بين الفقهاء أن في كسر العظم من كل عضو. خلنا نقول عضو اليد مثلا أسهل شيء لنا أن نمثل على اليد. جيد. كم دية اليد؟ 500 دينار. في كسر عضوها خمس ديتها يعني كم؟ 100 دينار. المشهور أن في كسر العظم من كل عضوين كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو يعني 100 دينار في اليد مثلا. واضح؟ احنا في المسألة هذه سنوصل على اليد لا تغفلون. فإن صلح على غير عيب ولا عثم. فإن صلح العظم على غير عيب ولا عثم فديته 4 أخماس دية كسره. خب دية الكسر كم قلنا؟ 100 مو؟ خب فإذا صلح على غير عيب ولا عثم فديته 80 دينار 4 أخماس بعد. خب العثم ما المقصود بالعثم؟ لا تستعجل يا شيخ محمد رضا. يقال عثم العظم يعني انجبر على غير استواء. ملتسين عثم العظم يعني انجبر على غير استواء. اذا كان الطبيب مو خبير ربما لا يرجع العظم الى محله فيلتحم العظم وهو اعوج وهذا يؤدي الى ضرر في اليد. واضح بعد. خب يقول فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته 4 أخماس دية كسره. فاصل وفي موضحته ربع دية كسره. الموضحة ما المقصود بالموضحة؟ ما أبدت العظم إذا ضرب وشج أو ضحت العظم يعني أخرجت العظم بدا العظم من خلالها. وفي موضحته ربع دية كسره يعني 25 دينار في اليد. مجدي لأن دية الكسر في اليد كان 100 دينار قلنا. مجدي خب ربع دية الكسر كان 25 دينار تصير بعد. وفي موضحته يعني الضربة التي توضح العظم تخرج العظم لو ضربك شخص فبدا العظم يعني ابتعد الجلد جانبا وابتعد اللحم جانبا فبدا العظم يقال ضربة موضحة لأنها أوضحت العظم وأبدات. وفي موضحته ربع دية كسره يعني الضربة التي توضح العظم فيها ربع دية كسر العظم نفسه العظم لم ينكسرها فقط بدا. وفي رضه ثلث دية ذلك العضو وفي رضه ثلث دية ذلك العضو. وكأن الرض لوحظ أشد من الكسر، الرض رض العظم أشد من كسره الرض. على أي حال الرض في اللغة هو الدق، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو. فبالنسبة إلى اليد ثلث دية اليد كام؟ 166 دينار وثلثا دينار على الصير. أنا جاي أشرح في المسألة لأن السيد أخي لا يتبناها كما سيتضح إن شاء الله. فإذا برئ المرضوب على غير عيب ولا عتم فليته أربعة أخماس دية رضه، يعني 133 دينار وثلث بعد. وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا، الفك يعني الفخ، بحيث يحرك العظم يبعد هذا العظم عن هذا العظم بحيث يبقى العضو عاطلا، فيه ثلث آليته، يعني 333 دينار في اليد، 333 دينار وثلث في اليد. فإن صلح العضو على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس ليتفكه، يعني 266 دينار وثلثان، وثلثات دينار يعني، فأربعة أخماس ليتفكه. ليتفك قلنا سابقا أنها كم؟ 333، أربعة أخماس تصير 266 دينار. هذه أنا جاي أخرج لكم النسب بعد على أساس لا نظل الآن نطلع لكم رياضيات، يعني بعد لا حاجة لهذه المسائل. اللي يدرس رياضيات اللي دارس رياضيات شوف المسألة واضحة هي النسب اللي أعطيكم إياها، وبالآلة الحاسبة بسهولة جدا تقسمها على ثلاثة أو على أربعة وتطلع الأربعة أخماس والأربعة أسداس براحتك. على أي حال فأربعة أخماس ديتي فكه، يعني 266 دينار وثلثان فاصلة. خب بعد أن ذكرت هذا الكلام أيها السيد الخوئي هل تقبل به؟ قلت أن المشهور ذهبوا إلى هذا القول. قال ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر. هاي الحكي كل اللي ذكرناه أنا مو واضح لي الدليل عليه، حيث أن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء، من عضو إلى عضو تختلف الدية، والنسبة غير محفوظة في الجميع، يعني ليست النسبة في كل عضو على نفس النسبة، الكسر في هذا العضو غير الكسر في ذلك العضو من حيث النسبة، والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية. إذن يقول السيد الخوئي أنا لا أقبل هذا الكلام الذي ذكروه. وما هو رأيك؟ يقول رأيي أوضحه في هذه المسائل الآتية. هذا يذكرني بكتاب التبصرة، تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي رحمة الله عليه. في بداية التبصرة كنا ندرس وأتى أنه إذا سقطت النجاسة في البئر كم ينزح لها؟ تنزح مثلا للعصفور ثلاثة من الدلاء مثلا ما بكذا، ويعدد النزح. وظللنا تقريبا لمدة يومين في هذا الدرس. بعد أن انتهى الدرس قال وعندي أن ذلك كله مستحب. ملت سنين؟ لأن من كان قبل العلامة الحلي كانوا يقولون بالوجوب، العلامة الحلي هو أول من ذهب إلى الاستحباب وتبعه من أتى بعده في مسألة النزح للبئر. على أي حال ظلينا احنا درسين نواصل، ثم قال والحمد لله ذلك كله مستحب. هنا أيضا سير أخويا قال لنا ثم قال هذا كله ضعيف. خب مسألة 311 يقول السيد في كسر الظهر الدية كاملة. هاي المسائل أغلبها لا تحتاج إلى شرح، أنا أقرأها وأوضح بعض النكات فقط حتى لا يصير الدرس ممل. في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا أصيب الظهر فأحدب أو فأحبب أو يعني صار محنيا أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس، نفس الشيء فيه الدية كاملة. خب مسألة 312 إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عين، قيل أن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن إشكال، والصحيح عند السيد الخوئي أن ديته 100 دينار، وإن عتم يعني انجبر على غير استواء ففيه ألف دينار. وضحنا احنا سابقا العتم لأنه الانجبار على غير استواء، وإن عتم ففيه ألف دينار، يعني الدية كاملة بعد. خب مسألة 313، إذا كسر الظهر فشلت الرجلان، عادة كسر الظهر يؤدي إلى شلل الرجلين، فشلت الرجلان ففيه دية كاملة للكاسر وثلث الدية للشلال. مفهومين؟ إذا كان يعني الثلث يفرق بين أمرين، بينما إذا كان كسر الظهر لا يؤدي إلى الشلال يقول فيه الدية كاملة فقط، وأما إذا أدى إلى الشلال ففيه الدية كاملة وثلثي الدية. ليش؟ الدية كاملة لأجل الكسر وثلثي الدية لأجل ماذا؟ لأجل الشلل الذي حصل. مسألة 314، إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان. خب الصلب هو نفسه شيء في الظهر يقال أنه يؤثر في الإنجاب وفي الجماع، في أن الرجل يمكن أن يجامع أم لا. يقال رجل، يقال هذا الولد من صلبه، هذا إما أنه هو العظم الذي في الظهر أو خيط في الظهر اختلف في الصلب. على أي حال إذا كسر الصلب فذهب به جماعه، صار لا يقدر على الجماع، ففيه ديتان، دية للصلب ودية للجماع، لذهاب الجماع. لتغفلون ديتان يعني 2000 دينار كاملة. خب هذا لو مات أريح إلى الجاني، صحيح؟ لو قتله كان أرحم له، يدفع دية واحدة. خب مسألة 315، في موضحة الظهر 25 دينارا. لا تدخل في دية القتل، لكن يقتص من هناك، يقتص من بخلاف كسر الصلب. إذا كان يخاف منه أن يموت المقتص منه لا يقتل، لا يقتص منه. القصاص قلنا لا، ليس دائما يثبت القصاص، القصاص يثبت ما لم يخاف أن يؤدي إلى القتل، إلى الموت. خب في موضحة الظهر 25 دينارا. الموضحة يعني شنو؟ ما تبدي العظم، ما يحتاج بعد دائما نوضح المصطلحات، بعد أن نوضح المصطلح مرة واحدة لا نحتاج أن نؤكد. خب في موضحة الظهر 25 دينارا، وفي نقل عظامه 50 دينارا. الضربة المنقلة هي التي تنقل العظم من محله وتحركه إلى محل آخر، وفي نقل عظامه 50 دينارا ما لم يكن ماذا؟ ما لم يؤدي إلى الكسر طبعا. وفي قرحته التي لا تبرأ، لو أصيب الظهر بقرحة نتيجة الضربة لا تبرأ هذه القرحة، ففيها ثلث دية كسره. وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء، لو أصيبت اليد بقرحة نفس الشيء، فيها ثلث دية اليد. خب مسألة 316، في كسر السرقوة. ما المقصود بالسرقوة؟ السرقوة هي العظم الذي في أعلى الصدر، واضح؟ هي العظم الذي في أعلى الصدر، وهي عظمان يلتقيان في منحر العنق. شايفين هنا في المنحر هنا يوجد عظمين، عظم من هذه الجهة وعظم من هذه الجهة يلتقيان، هذا يقال لها السرقوة، وكأنها مركز لاستقرار ماذا؟ عظام الرقبة، وكأن الرقبة ترتكز على السرقوة. يقول في كسر السرقوة إذا جبرت على غير عتم ولا عيب 40 دينارا، وفي صرعها 4 أخماس دية كسرها. الصرع هو الشق في الشيء الصلب كما في اللغة، والصرع يراد به هنا الكسر الخفيف باصطلاحنا البطء، نقول احنا يوجد شرخ بسيط. لا يكون واضحا، قد لا يراه حتى بالأشعة بشكل سهل. خب يقول وفي فرعها أربعة أخماس ليتكسرها، يعني 32 دينار بعد، لأن 40 دينار 4 أخماس 32. وفي موضحتها 25 دينارا، موضحتها يعني الضربة التي توضح الترقوة 25 دينارا. وفي نقل عظامها نصف دية كسرها. واضح؟ خب. وفي نقدها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقدها يعني ثقبها ربع دية كسرها. النقد يعني الثقب، من أقام ثقبا في العظم يقال نقبه. مسألة 317 في كسر كل ضلعين من الأضلاع التي تلي العضدين، يعني في هذه الجهة هذا يقال له العضد، مجري هذه الأضلاع تلي العضدين. خب. في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين 10 دنانير، وفي صدعه 7 دنانير. 317 ما قريناها. في مسألة 317 في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب، التي في الجهة في جهة القلب، هنا هذه الأضلاع يقال خالطة القلب، في كسرها 25 دينارا، وفي فرعه 12 دينارا ونصف دينار، وفي موضحته، موضحة هذه الأضلاع، ربع دية كسره. وقد تقدم أن الكسر 25. خب. وكذا في نقبه، وكذا في نقبه ربع دية كسره، وفي نخل عظامه 7 دنانير ونصف دينار. خب. بما أن المصطلحات واضحة قلنا نمر عليها مرورا سريعا ونوضح بعض النكات فقط. خب. مسألة 318 في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين 10 دنانير، هذه الأضلاع التي في هذه الجهة. خب. وفي صرعه 7 دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار. خب. وكذا في نقده فإنه ديناران ونصف دينار. خب. وفي نقل عظامه 5 دنانير. مسألة 319 في رض الصدر، قلنا سابقا أن الرض هو الدق. خب. في رض الصدر إذا ثنى شقاه، للصدر شقان، هذا شق وهذا شق. خب. إذا ثنى شقاه يعني انحنى، إذا انحنى شقاه نصف الدية. خب. يعني كان 500 دينار في الرجل. خب. وإذا ثنى أحد شقيه ربع الدية، وكذلك الحال في الكتفين، إذا ربتا الكتفين هذين يقال فوق العضدين، ما فوق العضد يقال له كتف. يقول وكذا الحال في الكتفين فاصل، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين 25 دينارين. خب. مسألة 320 في كسر المنكب، الكتف هنا أصلا، الكتف هنا، هنا المنكب، في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب 5 دية اليد، يعني 100 دينار. خب. وفي صدعه 80 دينارا، وفي موضحته 25 دينارا، وكذلك الحال في نقبه، في نقب المنكب فاصلة، وفي نقل عظام المنكب 50 دينارا، وفي رضه إذا عثم 3 دية الناس، وفي فكه 30 دينارا. خب. مسألة 321 في كسر العضد، ما المقصود بالعضد؟ العضد فوق فوق المرفق، هذا المرفق فوق المرفق يقال له هذا عضد. في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب 5 دية اليد، وفي موضحتها 25 دينارا، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها 50 دينارا. خب. مسألة 322 في كسر الساعد، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلثية الناس. ما المقصود بالساعد؟ المقصود بالساعد أي الذراع وهو ما بين المفصل، مفصل الجند إلى المرفق، هذا يقال له ساعد، هذا المكان يقال له ساعد، ما بين مفصل الكاس إلى المرفق. في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية الناس. دية الناس كم؟ ألف، فثلثها 333 دينار وثلث. خب، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد، هذا الساعد توجد هنا قصبتان ضعيفتان، عظمين ضعيفين جدا، يقال له لكل منهما قصبة. وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب في كسرها كم؟ 100 دينار. وفي صرعها 80 دينارا، وفي موضحتها 25 دينارا. هاي المصطلحات نحن لا نعيدها كما قلنا. إذا واحد شيء جديد مصطلح جديد لم تفهموه اسألوا عنه. وفي نقل عظامها 100 دينار، وفي نقبها نقب الساعد 12 دينارا ونصف دينار. وفي نافذتها يعني الفتحة التي تنفذ من الجانب الآخر 50 دينارا. وفي قرحتها التي لا تبرأ 33 دينارا وثلث دينار. مسألة 323 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.